جاز القصيد وهده الإعياء لما أرادت وصفك الشعراء أشمائل هاتيك لألاه أشمائل هاتيك لألاه نثرت فعم العالمين ضياء بشر ولكن في صفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. لقد خلق الله تعالى ما لا يعد ولا يحصى من المخلوقات، خلق الطيور والبهائم والأسماك والحشرات، وخلق الزواحف وغيرها من المخلوقات، وخلق الإنسان فجعله مخلوقا متميزا جدا. ونواحي هذا التميز والتفرد في الإنسان كثيرة نشير إلى بعضها. تفرد في خلقته، قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالإنسان خلق على أجمل صورة وأعدلها. تفرد في علمه، قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، فالإنسان أعطي ملكة التعلم بشكل لا مثيل له عند غيره. وتفرد في عقله وإدراكه وخياله وتصوره، تضع السم للذبابة في ماء السكر فتأكل منه وتموت، وتأتي الأخرى والأخرى ويمتن جميعا ولا يخطر لواحدة منهن أن تستعض. بعكس الإنسان الذي ميزه الله تعالى بالعقل والإدراك فلا يقع غالبا في أخطاء غيره. والسؤال المطروح هو ماذا يترتب على الإنسان نتيجة لهذا التفرد والتميز؟ إن القاعدة تقول على قدر ما تعطى تطالب، على قدر ما تعطى تطالب، فإن الله جلت حكمته الذي سخر الكون للإنسان قد رتب على ذلك أن جعل الإنسان هو المسؤول الوحيد أمامه. فقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالله عز وجل جعل الإنسان بهذا التفرد خليفة في الأرض، فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والاستخلاف يعني أن عليه أن يتصرف حسب أمر الله تعالى لا حسب أمره هو، لأن الإنسان مجرد مستخلف في الأرض، مستخلف في الملك، وليس يعتبر مالكا أصليا. وهذا كله يعني أن الإنسان ليس حرا بل هو عبد. نعم، هو عبد لله عز وجل الذي أقامه هذا المقام في الوجود. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسيادة الإنسان على الكون تأتي في مقابل عبوديته لله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نعلم بأن الإنسان إذا لم يعطي عبوديته لله تعالى فإنه حينئذ قد أقام نفسه مقام الجماد والنبات والحيوان غير المسؤولين. لذلك نرى القرآن شبه من لا يلتزم بطاعة الله تعالى بالجمادات، فقال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، بل جعله أضل من الأنعام حيث قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالقيام بأمر الله تعالى هو وحده الذي يطلق طاقات الإنسان كلها في طريق الصعود نحو الكمال. أما ترك أمر الله تعالى يعني إطلاق الطاقات نحو الحيوانية الحرة. وإليكم واقع البشرية مع العبودية. ففي الهند اليوم حوالي 200 مليون بقرة تعبد من دون الله. هذه الأبقار يعتبرها الهنود مقدسة، وبالتالي فإنهم لا يستفيدون منها بتاتا ويحرمون ذبحها، بل الشعب الهندي كله مسخر لخدمة البقر، وتعيش الأبقار على حسابه. فكم يحتاج هذا العدد من الأبقار إلى مراع وطعام، وكم تعطل من طاقات. وزيادة على ذلك فإن لهذا البقر سلطانا على كل شيء. تقف البقرة فتوقف وراءها السيارات ولا يزعجها أحد حتى تمضي هي في طريقها، بل تتبول وتتغوط في أي مكان، وتعتدي على مال أي إنسان، ولا أحد يجرؤ على أن يعترض سبيلها بشيء. إن هذه الصورة من صور الشرك جعلت البشر مسخرا لخدمة البقر. وفي مصر اليوم أهرامات ضخمة أحجارها كبيرة جدا نقلت من أماكن بعيدة، تعذب في نقلها الآلاف من أبناء ذلك الشعب، أذلوهم واستعبدوهم، مئات من الأدبغة تعبت، وآلاف من الأيدي أجبرت على بناء تلك الأهرامات. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصنع قبرا لفرعون الذي كان يعبد كإله. فكم أنفقت من جهود وكم صرفت من أموال بسبب هذه الصورة من صور العبودية لغير الله. شعب من البشر سخر كله لخدمة فرد من البشر. وأما العرب في الجزيرة فقد عبدوا الأصنام والحجارة، حتى يقول أبو رجاء العطاردي، يقول: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أفضل منه ألقيناه وأخذنا الحجر الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. يعبدون التراب. وقال الكلبي: كان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ 4 أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذها ربا، وجعل الأحجار الباقية أثافية لقدره، وإذا ارتحلت ترك تلك الحجارة، ترك ربه يعبد حجرا. وقال أيضا: كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح بذلك الصنم، وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح بهذا الصنم. وكان لكل قبيلة من العرب صنم، ولكل ناحية أو مدينة صنم، بل كان في فناء الكعبة وحدها 360 صنما يعبد من دون الله تعالى. والفرس كانوا يعبدون ملوكهم ونيرانهم، واليونانيون كانوا يعبدون مجموعة من الآلهة، فهناك إله للمطر، وهناك إله الرزق، وهناك إله الحرب، وهناك إلهة الحب، وهكذا. فماذا تعني أيها الإخوة والأخوات هذه الوثنيات كلها؟ أتدرون ماذا تعني؟ إنها تعني أن الإنسان اعتبر نفسه أقل من الحجر، وأقل من الشمس، وأقل من الحيوانات، وأقل من مظاهر الطبيعة كلها، بل جعلها في مقام السيد العظيم، وجعل نفسه في مقام العبد الذليل. ثم رضي أن تتحكم فيه بواسطة وبغير واسطة. بعد كل هذا التيه والضياع، ضياع البشرية وضياع الإنسانية في مهاوي الشرك والوثنية، أتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الرحمن، فوضع الإنسان في محله الصحيح، علمه أن الكون كله، قمره وشمسه، نجومه وأرضه، حيواناته ونباته، أحجاره ومعادنه، كل شيء في هذا الكون إنما خلق للإنسان، فالإنسان هو سيده، والإنسان مكرم ومفضل عليه. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن حق الإنسان أن يستفيد من الأرض وخيراتها، ومن القمر وما فيه، فكل الكون مسخر للإنسان، والإنسان أكرم ما فيه، ولقد كرمنا بني آدم. أتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعلم الناس بأنهم كلهم عباد الله تعالى، رسولهم ونبيهم، ملكهم وخادمهم، كبيرهم وصغيرهم، ولا يجوز أن يعطوا عبوديتهم لأحد سواه. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا إله إلا الله، لا حجر ولا شجر ولا بقر ولا بشر يحل ويحرم كما يشاء، لا حاكم ولا محكوم، ولا البشرية كلها، بل كلهم عباد الله تعالى. سبحان الله، بنقلة واحدة نقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البشر من الضلال إلى الهدى، من أحط الدركات إلى أعلى الدرجات، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نواصل بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. لما جاء القرن السادس لميلاد عيسى عليه السلام، كانت منارات الهدى قد انطفأت في مشارق الأرض ومغاربها، فالمجوسية في فارس طليعة للشرك الفاشي في الهند والصين وبلاد العرب وسائر المجاهل، وعقيدة التثليث أفسدت صفاء التوحيد، فالظلام قد ران على القلوب، والضلال قد عطل العقول في غيبة أنوار التوحيد، فساق الله تعالى هدايته الكبرى إلى الأنام، فأرسل إلى الأمة محمدا عليه الصلاة والسلام برسالة عامة ورحمة دائمة لجميع الناس وكل العصور. جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: يا محمد اقرأ. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا بقارئ. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ يا محمد. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أي تركني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ، لا أجد القراءة. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرجه فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة ما حصل له وأخبرها الخبر، فقال: لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي. فماذا قالت تلك الزوجة الصالحة؟ قالت: كلا والله، كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. ثم جاء الأمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالجهر بالدعوة، فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبل الصفا ثم هتف: يا صباحا يا صباحا. ثم جعل ينادي بطون قريش ويدعوهم قبائل قبائل: يا بني فهر، ويا بني عدي، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني فلان وفلان. فلما سمعوا قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فأسرع الناس إليه، فلما اجتمعوا حوله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفع هذا الجبل يريد أن تغير عليكم، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم دعاهم إلى الحق وأنذرهم من عذاب الله. ولما تم هذا الإنذار تقدم إليه عمه أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة، حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجهر بالدعوة إلى التوحيد في مجامع المشركين ونواديهم. أنزل الله تعالى عليه قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا تشرك معه في عبوديته أحدا، ولا تعبد من دونه إلها آخر، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلا يستحق العبادة إلا الله، ولا يكشف الضر غير الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهو أحق من شكر، وأعظم من ذكر، وأرأف من ملك، وأجود من أعطى، وأكرم من ابتغي. فالواجب أن يعبد وأن يوحد، وأن يخاف وأن يطاع وأن يحب. ثم بدأت مرحلة الإيذاء في سبيل الدعوة للتوحيد، حتى يقول طارق المحاربي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، مرة بسوق ذي المجاز وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو لهب يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقبيه. ويقول آخر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فمنهم من سبه، ومنهم من تفل في وجهه، ومنهم من حثى عليه التراب حتى انتصب النهار. ومع كل هذا العناء صدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى توحيد الله، وأنكر على قريش شركهم بالله، وذكر لهم حقائق الأصنام، وبين لهم بالأدلة القاطعة أن من عبدها وجعلها واسطة بينه وبين الله فهو في ضلال مبين. دعاهم إلى كلمة واحدة، كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما فعل ذلك استعظموه، وبدأت قريش بالترغيب والترهيب تريد صد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته عن هذا الدين العظيم، فبدأت مرحلة التعذيب. فعذب أبو جهل عمار بن ياسر ووالده ووالدته سمية فقتلهما، وعذب أمية بن خلف بلال الحبشي رضي الله عنه. وهكذا حصر كل هذا، فهل وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدعوة إلى التوحيد؟ أبدا. إنها مسيرة العظماء، مسيرة الدعوة إلى توحيد الله، قد عاش الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مرارتها وذاق بأسها وتجرع قسوتها. لقد شوه الأفاكون مسيرته، تكلموا في عرضه واتهموه في منهجه فقالوا عنه ساحر، وطعنوه في مبدئه فقالوا عنه كاهن، وطعنوه في خلقه فقالوا عنه كذاب، وطعنوه في عقله فقالوا عنه مجنون. مجنون، مجنون من يدعو إلى التوحيد، مجنون من يعظم رب العالمين. يا سبحان الله، آذوه عليه الصلاة والسلام وأبكوه وطردوه وأخرجوه من أرضه وجردوه من كل شيء وهو يدعو إلى توحيد ربه ويدافع عن دينه. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم في الليل مجروحا متأثرا شاكيا باكيا إلى الله تعالى: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. إن العرب، كل العرب في أول أمرهم لم يدركوا عظمة هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. فلما أدركوا ذلك وتحققت بها قلوبهم وأنارت بها أفئدتهم كما قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، صاروا أهل كلمة التوحيد، هؤلاء هم العرب. وانسجم سلوكهم مع القرآن كتاب التوحيد فتغير حالهم وصاروا هداة الخلق، ودانت لهم الأرض بجوانبها حتى أصبحوا أقوى أمة وأرقى حضارة، وانتصروا على القوى العظمى بماذا؟ بكلمة التوحيد، بكلمة لا إله إلا الله، بتوحيد الرحمن، انتصروا وحققوا وفتحوا. والمسلمون اليوم في تخلف وانحدار وضعف وانهزام. إن شيئا واحدا هو الذي يمكن أن يعيد لنا المجد، إن هذا الشيء هو كلمة التوحيد. ها نعم، هذا الذي وحده هو الذي سيختصر علينا الطريق ويعيد لنا الماضي المجيد. بهذا الاختصار تكلمنا عن شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في مجال التوحيد وجانب التوحيد لله تبارك وتعالى، وكلامنا لم ينتهي بعد. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نواصل حديثنا عن شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جانب توحيده لربه تبارك وتعالى. أحبائي، صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صاحب الحوض المورود واللواء المعخود والمقام المحمود صلى الله عليه وآله وسلم. من بلغ العلا لجلاله، سطع الدجى لجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بشر ولا